واحدة واحدة راح تجاوب عالسؤال، سكتة واحدة راح تجاوب عالسؤال.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أحباب النبي محمد صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. سبحانه وتعالى لا علم لنا إلا ما علمنا سبحانه وتعالى، فهو لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبهه الأنام، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، حي لا يموت قيوم لا ينام، باعث بلا مشقة ورازق بلا مؤونة وخالق بلا حاجة ومميت بلا مخافة، ذلك أنه على كل شيء قدير وكل أمر إليه يسير، فحق على أهل السماوات والأرض أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر، فإن الحب كل الحب والإنابة للعظيم الجليل خلق السماوات السبع وما فيهن، وخلق الأراضين السبع وما فيهن، وخلق البحار ويعلم عدد قطر الأمطار وعدد حبات الرمال وعدد ما أمسى عليه الليل وما أصبح عليه النهار، فوحد العزيز الغفار. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج حياة السعداء. يسعدنا في هذه الحلقة أن نقدم إليكم فضيلة الأستاذ الدكتور العالم الدكتور نور العزب علي، دكتوراه في الدعوة والثقافة الإسلامية ومن علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بفضلتك وبحضرتك مولانا، ربنا يحفظنا وإياك، منورنا ومشرفنا في قناة مودة.
الله يخليك،
ربنا يرضى عنك يا شيخنا. النهاردة احنا جايين نتكلم على الوطن، جايين نتكلم على بلدنا مصر، مصر التاريخ، مصر الحضارة، مصر التي تكلم ربنا سبحانه وتعالى عليها في القرآن الكريم، والتي أوصى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهلها وقال استوصوا بأهل مصر خيرا. النهاردة فضيلة الأستاذ الدكتور دكتور نور العذب جاي يكلمنا عن مصر. كتير مننا عايش في مصر وتولد في مصر ومات في مصر بس ما يعرفش ايه هي مصر. مصر النهاردة هيكلمنا عليها فضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور، حديث أهل اللغة عن مصر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد العالمين ورحمة الله للناس أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من سار على هديه إلى يوم الدين وبعد. أياما كلما نودي أجابا، ومن بجلاله ينشي السحابا، وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألزمه الخطابا، ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا، ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتابا، وقربه وسماه حبيبا وأعتق من شفاعته الرقابا، لك الفضل المبين على عطاء مننت به وأجزلت الثواب. في البداية يعني أشكر حضرتك على هذه الاستضافة وعلى هذه المساحة من الوقت لنتحدث عن بلدنا العزيز. كلمة مصر من الناحية اللغوية هي مأخوذة من الفعل مصر، تقول مصر الشاه أو الناقة إذ حلبها بأطراف الأصابع. فالمصر هو المدينة الكبيرة التي بها طرق وسكك وبها وال يفزع الناس إليه في الحوادث. وسميت مصر بهذا الاسم لتمصرها وتمدنها، وقيل لأن أول من بناها هو المصر ابن بيصر ابن حام ابن سيدنا نوح عليه السلام. بلدنا الحبيب اشتهرت بالعديد من الأسماء، يعني مصر لها مسميات كثيرة جدا. نسمع أقول لك مصر أم الدنيا، هي أم البلاد وغوث العباد، ومن مسمياتها وأسمائها يقال أم خنور، وتفسير هذا الاسم النعمة العظيمة لما فيها من الخيرات التي لا توجد إلا في غيرها. رب سائل يقول: ومن أين لك بهذه الأسماء؟
نعم.
هذه الأسماء وردت في دعاء سيدنا نوح عليه السلام حينما دعا لولده وولد ولده، وهو المصر ابن بيصر ابن حام ابن نوح عليه السلام. دعا فقال: اللهم بارك فيه وفي ذريته وأسكنه الأرض المباركة التي هي أم البلاد وغوث العباد ونهرها أفضل أنهار الدنيا، واجعل فيها أفضل البركات. فهذه المسميات أخذت من هذا الدعاء الميمون المبارك. نختم في اللغة بكلمة بسيطة لمصر. مصر لا تجر، وإنما هي في الأمام، يعني حتى من الناحية اللغوية مصر ممنوعة من الصرف، والممنوع من الصرف وإن جر يجر بالفتحة نيابة عن الإيه؟ عن الكسرة. لكن إذا نونت مصر جاءت بالتنوين، يعني خضعت وقبلت التنوين، فإنها تعني كل واد به زرع، كما في قوله تعالى في سورة البقرة: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. فمصر ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيس، أما إذا صرفت فإنها تكون كل واد به زرع، ولك كما يقول علماء اللغة لك أن تصرفها ولك أن تمنعها من الصرف، لأنها مؤنث ثلاثي ساكن الوسط، ومن كان كذلك جاز فيه الأمران.
ما شاء الله.
هذا يعني مختصر بسيط لكلمة مصر اللغة. من الناحية اللغوية.
ما شاء الله، ربنا يحفظك سيدنا. بعد ما حضرتك متعتنا وأصلت لنا اللغة في كلمة مصر من حديث القرآن والسنة عن مصر، لأن ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن مصر كثيرا، وكثير من الناس بيجي يقرأ في القرآن في بعض المصطلحات اللي فيها مصر: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. فرعون عندما تكلم قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. في سورة يوسف: ادخلوا مصر إن شاء الله،
ادخلوا مصر،
ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.
نعم.
كل دي مسميات لمصر، فمن الحديث في القرآن والسنة عن مصر حيك تمتعنا ونبحر بقى في
يعني أفاض القرآن الكريم في حديثه عن مصر، وجعل لها في القرآن مساحة واسعة. فمصر في القرآن ذكرت في 4 مواضع بالتصريح، لكن عن طريق الكناية والإشارة في أكثر من 30 موضعا. فمن حديث القرآن أو حديث القرآن الصريح باللفظ الصريح في سورة يوسف يوجد الموضع الأول قوله تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. وفي ختام مصر وصفها الله بوصف لم يجعله إلا للبلد الحرام: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. يبقى في مفتتح سورة يوسف كان الحديث صراحة عن مصر، وكذا في ختامها. أيضا من المواضع التي ورد فيها اسم مصر صراحة في سورة يونس: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. والموضع الذي تفضلت به حضرتك في سورة الزخرف: ونادى فرعون في قومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فهذه 4 مواضع التي نص القرآن صراحة على ذكر مصر فيها، لكن من ناحية الكناية والإشارة تجاوزت المواضع 30 موضعا. فمثلا على سبيل المثال كلمة الأرض وردت في 10 مواضع في القرآن الكريم، حينما يتحدث القرآن عن لفظ الأرض كما يقول أهل التفسير وعلماء التفسير يقصد بهذا اللفظ مصر. فمن هذه المواضع إذ نحن في رحاب سورة يوسف تقريبا أكثر من 3 مواضع 4 مواضع تقريبا يتحدث القرآن عن الأرض ويقصد بها مصر. فمن هذه الآيات اجعلني على خزائن الأرض. خزائن الأرض المتحدث سيدنا يوسف وهو يخاطب ملك مصر يقول اجعلني على خزائن الأرض ويقصد بالأرض هنا مصر،
كأن مصر كانت خزينة للعالم كله.
وحنأتي يعني بعد كده إن شاء الله ما يؤكد على هذا ما يؤكد على هذا المعنى. ولقد مكنا ليوسف في الأرض، في الأرض يقصد به في مصر، وهذه وردت يعني مرتين. ولقد مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، ولقد مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. في ختام السورة برضو لفظ الأرض، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. إذا ما انتقلنا إلى سورة أخرى وهي سورة القصص، إن فرعون علا في الأرض، هنا القرآن عبر عن مصر بلفظ الأرض. وفي سورة غافر أو في سورة الأعراف، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، وفي نفس السورة إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وفي نفس السورة وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. فكل هذه المواضع، وفي سورة غافر ما يعني نسينا أن نذكر ما جاء في سورة غافر أيضا، قوله تعالى يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. فالقرآن الكريم في أكثر من 10 مواضع يستخدم لفظ الأرض ويقصد به مصر، بل وصفت مصر بوصفين. قال أحد العلماء لم يوصف بهذا الوصف مشرقا ولا مغربا ولا سهلا ولا جبلا ولا برا ولا بحرا، وهو ما جاء في سورة الشعراء وفي سورة الدخان. في سورة الشعراء يتحدث المولى سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل فيقول كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، ولعله يقصد بالمقام الكريم الموقع الاستراتيجي الذي حباه الله لمصر. وبنفس هذا الموقع كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. علق أحد العلماء على هذه الآية فقال إن هذا الوصف وهذا المكان الاستراتيجي الهام لم يصف الله به مشرقا ولا مغربا ولا سهلا ولا سهلا ولا جبلا ولا برا ولا بحرا، حتى قال الجاحظ إن مصر لو ضرب بينها وبين بلاد الدنيا بسور ما ضرهم.
الله الله الله. طبعا بعد ما فضلتك علمتنا وأصلت لنا يعني مصر في القرآن،
ويعني معلش كده بس هنضيف حتى هنا يعني ليست هذه كل حديث القرآن وإنما من حديث القرآن. وقد أفاض في حديث القرآن عن مصر الإمام السيوطي في كتابه حسن المحاضرة في فضائل مصر والقاهرة، والإمام الكندي يعني أفرد كتاب أثنى فيه على مصر اسمه فضائل المحروسة. وفي هذا الكتاب يقول يعني بنختم بهذه المقولة في حديث القرآن، بيقول في هذا الكتاب لا يعلم بلد أثنى الله عليه في القرآن بمثل هذا الثناء، ولا وصفه بمثل هذا الوصف، ولا شهد لأهله بالكرم غير مصر.
ما شاء الله تبارك الله. سيدنا حضرتك حدثتنا عن مصر في القرآن الكريم، نريد سريعا أحاديث من السنة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مصر. كتير مننا بيسمع أحاديث كتير جدا فيها الضعيف وفيها الموضوع وفيها الحسن وفيها الصحيح، عايزين حضرتك من الحديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم على مصر وأهلها.
هو يعني إذا فتحتم مصر، هذا في صحيح مسلم، إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا،
هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن في حديث في مستدرك الإمام الحاكم ينص على لفظة القبط، إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وفي رواية فإن لهم ذمة وصهرا.
نعم.
حينما تحدث العلماء في الذمة والرحم كالإمام الزهري قال الذمة من ناحية من؟ من ناحية السيدة هاجر المصرية.
نعم.
والرحم من ناحية السيدة ماريا
القبطية.
القبطية.
نعم.
لكن ابن حجر هنا بيتكلم في الذمة يقول كلام جميل جدا، إن لهم ذمة، يقصد العهد الذي كان في أيام الفاروق، لأن مصر لم تفتح بالعنوة وبالسيف، وإنما فتحت صلحا. يعني سيدنا عمرو بن العاص حينما جاء إلى مصر ما جاء ليفرض الإسلام، وإنما ليخلص المصريين من ظلم الرومان الكاثوليك. بدليل يعني يؤكد على أن مصر فتحت صلحا، أن سيدنا عمرو استقبل استقبال الفاتح. سيدنا عمرو مكث الشعب المصري بعد الفتح الإسلامي قرابة 100 عام ونسبة المسلمين 5%، وبعد 400 عام وصلت إلى 50%.
نعم.
وبعد 700 عام هكذا في زيادة وصلت إلى 70%. فمصر في بدايتها لم تفتح بالقوة ولا بالإكراه، وإنما فتحت بالصلح والاختيار.
نعم.
سيدنا برضو عمرو بن العاص له مقولة في هذا الشأن، فيقول بيقول يعني أقباط مصر هم أخوال قريش من ناحيتين، من ناحية السيدة ماريا ومن ناحية السيدة هاجر. لكن لما نقف مع استوصوا بالقبط، لفظة القبط هذه اللفظة تعني كل من سكن مصر.
نعم.
يعني قبل الفتح الإسلامي أي إنسان كان يعيش في مصر يسمى قبطي،
وليس كما يفهمها الجميع،
ولم يكن يكن للمعتقد الديني لها تأثير.
نعم.
لكن حينما دخل الإسلام في مصر وتميز المسلمون بلفظة الإسلام وعرفوا بالإسلام، بقيت هذه الكلمة لتشير لما من بقي على شريعة المسيحية.
نعم.
بالأقباط.
نعم.
لكن قبل الفتح الإسلامي هذه الكلمة لم يكن للمعتقد الديني فيها تأثير، وإنما كانت تشمل كل من سكن في مصر.
نعم. دكتور، بعد ما حضرتك تفضلت وأصلت لنا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه يوصي جميع الناس بأهل مصر خيرا، ولنا فيها ذمة ورحمة وصهرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء الذين عاشوا في مصر، نذكر منهم يعني أجمل.
نعم.
قصة كل المصريين بيحبوها، تجلي ربنا سبحانه وتعالى على الجبل عندما نادى سيدنا موسى وقال ربي أرني أنظر إليك، قال.
نعم.
لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني.
نعم.
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا.
الأنبياء كثر جدا الذين يعني عاشوا في مصر، ومنهم الذين ولدوا في مصر.
نعم.
فمن الذين عاشوا في مصر سيدنا إبراهيم الخليل.
نعم.
سيدنا يوسف.
نعم.
سيدنا يعقوب.
نعم.
الأصباط ولد بها كما تفضلت، سيدنا موسى، سيدنا هارون، يوشع بن نون.
نعم.
ولد بها أيضا دانيال النبي، ودانيال النبي هذا يعني حق أن تكون له، يعني هو نبي يعني له معجزته في التأويل.
نعم.
وهناك يعني في مسجد بالأسكندرية يسمى مسجد دانيال النبي.
نعم.
بالنسبة للمواقف التاريخية التي تنبئ يعني، ولعلها تكون ختاما لهذه الحلقة المباركة،
إذن يعني هنوجه رسالة إلى أهل مصر بالمواقف دي يا دكتور.
طب ممكن نبعث برسالة من خلال هذه المواقف، بنرسل برسالة إلى أهلنا في مصر، كيف كانت مكانة مصر التي تنبئ عن مكانة عالية ورفيعة.
فضل.
في عام الرمادة حينما أصاب المسلمين قحط شديد، حتى أن سيدنا عمر أخذ يبكي ويقول يعني ليتني لم ألد، ليت أمي لم تلدني، وكان يود أن يكون جسمه خبزا يقدمه لأطفال المسلمين الذين كانوا يصرخون من الجوع، وكان يقول كم قتلت من أبناء المسلمين.
سيدنا عمر اللي بيقول الكلام.
نعم.
ده وكأنه يتهم نفسه بالتقصير.
نعم، لأنه كان يعني يرى نفسه أنه هو المسؤول الأول عن كافة البطون الجائعة.
نعم.
ففي النهاية تذكر مصر فبعث إلى واليها برسالة موجزة مختصرة لا تتجاوز بضع كلمات، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص أما بعد فوا غوساه وغوساه والسلام. فهم سيدنا عمر من هاتين الكلمتين هذه الرسالة الحزينة الملتهبة، وما أن قرأها على المصريين حتى خرجت قافلة محملة بالطعام امتثالا لمقولة سيدنا عمر: والله لأرسلن إليك قافلة أولها عندك وآخرها عندي. وجاد المصريون بكل شيء، كما كان لهم موقف رائع في رد همجية التتار عن العالم الإسلامي. حينما استولى التتار على العالم الإسلامي وذبحوا الشيوخ وقتلوا الأطفال ومزقوا المصاحف، بعدما قضوا على بغداد وأرادوا أن يزحفوا إلى مصر، من الذي خرج إليهم؟ خرج إليهم المصريون بقيادة قطز، وكان النصر حليفا لهم.
ما شاء الله.
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء وبلاء.
يعني طبعا انتهت الحلقة، وفضلت الدكتور عرفنا قد إيه مصر الوطن، مصر التاريخ، مصر التي كانت خزائن العالم كلها موجودة في مصر، كل الخزائن بتاعت العالم كانت موجودة في مصر، وكأن مصر كانت بتوزع الخير كله على العالم، زي ما ختم فضيلة الدكتور عندما يعني نادى سيدنا عمر بن الخطاب لسيدنا عمر قال: وا غوثاه، كأنه يستغيث بمصر والخير الذي في مصر. وفاض سيدنا عمر بن العاص بالغلال وبالزاد المحمل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير، أوله عند سيدنا عمر وآخره عند سيدنا عمر بن الخطاب أو العكس. أسأل الله أن يحمي بلادنا وأن يؤمننا في أوطاننا وأن يجعل مصر واحة للأمن والأمان. في نهاية هذه الحلقة أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور العالم الجليل الدكتور نور العذب، ويوعدنا بقى أنه هو يعني نستزيد من علمه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه حفظا من عنده. أنا أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنا فاكرين السعادة في جمع مال، قلنا يمكن نستريح واحتمال، واكتشفنا بإنها حلم وخيال. سكتة واحدة رح تجاوب على السؤال.